المؤلف رحمه الله: فإن عضد الغير، مقصوده بالغير أي المعنى المرجوحان، والنظار الذي يحتمل معنيه، معنى راجح ومعنى مرجوح، والذي يرجح أن الذي هو الراجح هو الظاهر. فإن عضد الغير، فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. إذن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا، هذا هو حقيقة التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. هذا على تعريفه عند علماء الأصول عند المتأخرين، وله إطلاقان غير هذا الإطلاق، ما هما؟ بمعنى التفسير، والثاني حقيقة ما يقول إليه الشيء، هذا هو المستعمل. وهذا الاصطلاح للمتأخرين من أهل الأصول، هذا الذي نحن فيه الآن والكلام حوله. وهذا الصرف، صرف اللفظ عن ظاهر لدليل، لا بد له من شروط سيأتي ذكر بعضها، فليس كل لفظ يصرف عن ظاهره هكذا بالتشهي، لا بد من دليل حتى يكون التأويل صحيحا. فإن لم يكن لدليل أو لم يساعده الدليل فهو تأويل فاسد. وقد وجدت تأويلات لأدلة اعتبرها أهل العلم تأويلات فاسدة، سيأتي ذكر بعض الأمثلة. قال: سمي تأويلا وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها. الآن لا يزال الكلام حول اللفظ الذي يحتمل معنى، يعني يحتمل معنى راجح ومعنى مرجوح. طيب، إذا احتمل اللفظ المعنى الراجح فهو الظاهر، عندنا المعنى المرجوح إذا عضده دليل سمي تأويل. طيب، الآن هذا المعنى المرجوح أنا أريد أن أؤوله، قد يوجد دليل مثلا عند المستدل أو دليلان، لكن هنا قرائن تمنع من هذا التأويل، لكنها عدة قرائن لا قرينة واحدة، أريد أن أؤول هذا الدليل. هناك قرائن تمنع التأويل لا قرينة واحدة بل عدة قرائن. قال: وقد يكون في الظاهر، أي ظاهر؟ ها، في اللفظ الظاهر، في المعنى الظاهر المعنى الراجح، قرائن يدفع الاحتمال. ايش الاحتمال؟ المرجوح، الاحتمال المرجوح، مفهوم؟ الآن البحث في الدليل الذي له معنى، معنى راجح ومعنى. طيب، هناك كما سمعت دليل يصير به المرجوح ايش؟ راجحا، هذا الذي سمي التأويل. طيب، هذا الظاهر نفسه الذي قد يجعل المفهوم منه معنى مرجوح مثلا، هناك قرائن تمنع تأويله، لكنها إذا اجتمعت فقط، أما إذا كانت يعني آحاد فلا. قال: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال، أي احتمال؟ المرجوح، يعني تأويلها يكون فاسدا، تأويل الظاهر تأويله يكون فاسدا. قال: مجموعها دون آحادها، يعني هذه القرائن إذا اجتمعت عدة قرائن تجتمع تمنع القول بغير الظاهر. نبقى مع الظاهر، والقول بغير الظاهر ضعيف. ما الذي ضعفه؟ هذه القرائن، لكنها مجموعة قرائن لا قرينة واحدة. مفهوم؟ مفهوم ما معنى قوله مجموعها دون أحدها؟ يعني عدة قرائن تمنع التأويل، تمنع التأويل. بالمثال سيتضح المقال. قال: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. أيضا قد يكون هذا الاحتمال المرجوح الاحتمال بعيد، الاحتمال بعيد، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل. يعني قد يكون الاحتمال قريب، المعنى يعني المعنى أو التأويل، نعم قد يكون التأويل قريب، فقرينة واحدة أو دليل واحد يؤيد هذا التأويل. مثال ذلك، المثال للصورة الأولى يحتاج إلى نقاش، لكن هذا لما كان سهل نأخذ دليله. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما هو الظاهر من الله إذا قمتم إلى الصلاة؟ الظاهر، ها خلونا مع الظاهر ومع التأويل. ها ما هو الظاهر؟ الظاهر أني إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر سأكبر، ماذا أعمل؟ أغسل وجهي، أتوضأ. هذا هو الظاهر، هناك ما يمنع هذا الظاهر. ها طيب، ما الذي يمنعه؟ دليل قريب أو دليل بعيد؟ أو أحتاج إلى دليل قوي حتى أصل إلى هذا التأويل؟ لا، أدنى دليل. ما هو أدنى دليل؟ أنه معلوم أن الإنسان لا يصلي إلا بطهر، لا يصلي إلا بطهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم، فلا بد من تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي إذا أردتم، هكذا إذا أردتم أي القيام إلى الصلاة. يقول قال: أنتم ما عملتم بالظاهر. فلا بد من تأويل. نعم، قال: وقد يقرب فيكفي أدنى دليل. أيش الذي يقرب؟ يعني التأويل، يعني أريد أن أؤول لكنه بشيء يسير. قال: وقد يتوسط فيجب المتوسط فإن دل. طيب الآن سيرجع إلى، سيدخل في المجمل، سلم على المجمل. قبل أن نذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد، لا بد من ذكر شروط التأويل. قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة، لأن هذا كما ذكرنا لكم في أول الدرس مختصر من ماذا؟ من الروضة، يعتبر كمختصر من الروضة، إلا أن هناك بعض العبارات. قال هنا: والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الذي قلنا الاحتمال الراجح، لك أن تقول الاحتمال الراجح والاحتمال الظاهر، لأن الظاهر هو الراجح، إلى الاحتمال، إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل، هو نفس الكلام الذي ذكرنا لكم، يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى. يعني الآن الاحتمال المرجوح تارة يكون قريب وتارة يكون بعيد. وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، يعني الاحتمال المرجوح قد يكون بعيد فيحتاج إلى دليل، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا، والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر كما تقدم أو قياسا راجحا، ومهما تساوى الاحتمالا وجب المصير إلى الترجيح. هنا في الحاشية أيضا ذكر بعض قال وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له، وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه، يعني إذا ما تفهمت هذه العبارة هذه العبارة مفهومة، وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه، مثاله تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حيث أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق من سواهن بالانقطاع، طيب بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن، وعضده بالقياس. سيأتي معنا هذا التأويل، وأيضا هنا تأويلات كثيرة ذكرها. عندنا الآن شروط التأويل، قبل هذا طيب يتنوع التأويل إلى 3 أنواع كما أشار إليه هنا. التأويل القريب نفس الكلام الذي عندنا لكن هنا بشيء من التفصيل، ولما قال الاحتمال قد يبعد، يعني يكون التأويل بعيد وتأويل قريب وتأويل متوسط، هذا خلاصة هذا الكلام. التأويل إما أن يكون قريب أو بعيد أو متوسط. قال التأويل القريب وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ قريبا جدا، المعنى قريب فهذا يكفي أدنى دليل. الآن جاء دليل حصل له تأويل، تأويل بعيد أو قريب؟ تأويل قريب. هذا التأويل القريب يحتاج إلى دليل بسيط قليل، دليل قريب. التأويل البعيد يحتاج إلى دليل قوي، مفهوم الآن؟ قال مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن القيام إلى الصلاة في هذه الآية مصروف عن معنى الظاهر إلى معنى آخر قريب محتمل، لأن ظاهره إذا قمت إلى الصلاة وهو العزم على أداء الصلاة، أي إذا عزمتم على أداء الصلاة. إيش يسمى هذا إذا عزمتم على أداء الصلاة؟ يسمى تأويل. والذي رجح هذا الاحتمال الآن هذا تأويل، تأويل قريب أو بعيد؟ إذا عزمتم إذا أردتم القيام. والذي رجح هذا الاحتمال أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة، لأن الوضوء شرط لصحتها، والشرط يوجد قبل المشروط، وهو معنى قريب يتبادر فهمه إلى أي سامع. هو ماذا؟ ها؟ إذن التأويل القريب يحتاج إلى دليل، ها؟ نعم، أو تأويل دليل قريب يعني يدل عليه. النوع الثاني التأويل البعيد، هذا قال والاحتمال قد يبعد. ما معنى الاحتمال هنا؟ نحن معنى المرجوح، المعنى المرجوح نحن قد رجحنا العمل في التأويل، يعني جعلنا العمل هذا رجحنا المعنى المرجوح، لكن قد يكون التأويل فيه بعيد. طيب تأويل بعيد كيف أورج هذا التأويل البعيد؟ لابد من أي؟ من دليل قوي. قال وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ بعيدا جدا، فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة. مفهوم الآن؟ تأويل قريب ها يحتاج إلى أدنى دليل، تأويل بعيد إلى دليل قوي في غاية القوة. قال مثاله قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقد أول بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلا من غسلهما. أين التأويل هنا؟ قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهنا عطف الأرجل على الرأس، إذن أمسح الرجل. طيب هذا التأويل قريب أو بعيد؟ بعيد. من أين جاء البعد فيه؟ ها لأن الأحاديث التي جاءت، هل في حديث أن النبي مسح على غير الخف، أم أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الغسل؟ هذه متكاثرة، حتى أحاديث ويل للعقاب من النار إلى غير ذلك من الأحاديث كلها تدل على وجوب غسلي الرجلين، هذا في غير مسح الخف. قال وقد استدل هو على هذا التأويل بقراءة الجر في قوله وأرجلكم، وأن ذلك كان عطفا على قوله برؤوسكم، فقالوا ذلك نظرا إلى تلك القراءة، يعني قالوا المسح. ولكن ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي أمرت بغسل الرجلين وما ثبت في اللغة جعل هذا التأويل بعيد، جعل هذا التأويل بعيدا جدا، أو جعل هذا التأويل إذا جعل. وستأتي أمثلة كثيرة على التأويلات البعيدة في المسألة الثامنة سيأتي. دفهم كيف جاء هذا التأويل أنه بعيد؟ ها؟ الآن ظاهر اللفظ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر وأرجلكم، إذن الظاهر من هذا النص صحيح مسح، إذن هو تأويل صح؟ تأويل كيف من أين جاء تأويل وهو ظاهر اللفظ؟
من قراءة الجر.
لا هو تأول بقراءة الجر، لكن قلنا تأويل الآن ما صار يعني عمل بالظاهر، لو قلنا بالظاهر سهل، لكن هذا صار تأويل بعيد. من أين؟
لأن الحديث التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الغسل،
كلها في الغسل. إذن هذا التأويل تأويل المسح مع وجود الأدلة المتكاثرة في وجوب غسل الرجلين تأويله بعيد، لأن الأدلة ما تساعده. إذن نحتاج في هذا التأويل البعيد إلى دليل، نحتاج إلى دليل قوي يقاوم تلك الأدلة، يقاوم تلك الأدلة. قال النوع الثالث وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه متوسطا، فهذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة، كل بحسب. تأويل قريب أدنى دليل، تأويل بعيد أقوى دليل، تأويل متوسط دليل متوسط في القوة. فإن قلت ما حدود هذه الأنواع وكيف تعلم، أقول إن الفقيه المجتهد هو الذي يعين ذلك، فإن له دورا وأثرا كبيرا في اعتبار هذه المراتب وتوضيح حدودها. طيب شروط التأويل، الشرط الأول أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد الذي يؤول الدليل، يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد حتى لا يتذرع من لا علم عنده أنه يؤول، وربما يكون على سبيل التشهي والهوى، فلا بد أن يكون المؤول مجتهدا. الثاني أن يكون المعنى، الشرط الثاني أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ، هذا شرط معتبر، أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ. أما إذا أوله إلى معنى لا يحتمله اللفظ هل يصح هذا التأويل؟ هذا تأويل باطل. يعني تأويل من تأول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال المقصود بالولي الذكر وشاهدي عدل الخصية، إيش هذا التأويل؟ هل يقبل هذا التأويل؟ هل يحتمله الله؟ كذلك تأويل قوم لا خلاق لهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هل يساعد هذا الله بقرة عائشة؟ هل يساعده الله؟ إذن الشرط الثاني أن يكون المعنى الذي أول إليه لفظ من المعنى التي يحتملها الله. الشرط الثالث أن يقوم التأويل على دليل صحيح. أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل دلالة واضحة وصريحة على صرف اللفظ عن ظاهره، لابد من دليل صحيح يدل على هذا التأويل، والأدلة كثيرة. وسيأتي أمثلة، سيأتي إن شاء الله أمثلة. الشرط الرابع، إذن الشرط الثالث ما هو؟ يقوم على دليل صحيح يدل دلالة واضحة وصريحة على صرف اللفظ عن ظاهره. الشرط الرابع أن يظهر المتأول ما اشترط في الثاني والثالث، أي أن يذكر المتأول المعنى المرجوح الذي أول إليه اللفظ، وأن يذكر الدليل الذي عضد ذلك المعنى المرجوح وقواه حتى قد قدم على الظاهر والراجح. يعني هذا الذي يتأول لا بد أن يعمل هذه الشروط، هذا معنى. يعني الشرط الرابع يكون كالتطبيق ليه؟ هو يريد أن يؤول، نقول له إيش؟ لا بد أن يكون المعنى يحتمله الله، ولا بد أن يكون الدليل على هذا التأويل صحيح. انظر هذه أمثلة على الشرط الثالث، أن يدل إيش؟ ها على دليل صحيح. قالوا الدليل ثلاثة أقسام، الدليل ثلاثة أقسام. ولعله مرتبط بما ذكرنا قبل، الدليل ثلاثة أقسام، يعني نحن نشترط في التأويل دليل صحيح. طيب نأخذ هذه الثلاثة الأقسام سريعا من الوقت الحمال. القسم الأول نص ظاهر كما ذكرنا من قبل، يوجد دليل ظاهر آخر يدل على إيش؟ على هذا التأويل. مثاله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإن لفظ الدم عام هكذا وشامل للدم المسفوح وغير المسفوح، وهو المعنى الظاهر من اللفظ، ولكن صرف هذا اللفظ من ظاهره وهو العموم بنص ظاهر آخر. يعني هل كل دم من الآن محرم؟ ما هو الدم المسفوح؟ من أين هذا تأويل؟ إذا ما هو الظاهر من اللفظ؟ ما هو كل دم؟ قول من قال إنه المسفوح هذا تأويل. هل عندك دليل على هذا التأويل؟ يقول نعم، عندي دليل ظاهر مثل الشمس، وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. إذن هذا دليل على أي؟ على التأويل، دليل ظاهر على التأويل. القسم الثاني القرينة، أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون قرينة، يعني الدليل قد لا يكون نص من الكتاب والسنة لكن تكون قرينة وهي دليل. وإما أن تكون والقرينة إما أن تكون متصلة أو منفصلة. ذكر هنا مسألة تتعلق بالمسلم إذا كان في الجهاد وأتى بمشرك، فقال المشرك إنه أمنني، وقال المسلم إنه أسير. هذه قالوا هنا نعمل بالقرينة. ما هي القرينة الآن؟ يعني الآن الكافر يقول هذا المسلم يعني جعل لي أمانا، والمسلم يقول أنا أسرته. ننظر إلى القرينة، ما هي القرينة؟ قالوا ننظر إلى هذا الكافر، هل هو قوي، عنده قوة، عنده عضلات، أم أنه ضعيف؟ ها، فكيف لا؟
إن كان قوي فهو بالأسر.
ها،
إن كان عنده قوة فهو بالأسر.
إن كان عنده قوة فهو أنه أمن. لماذا؟ لأنه ما سيستطيع أسره. هكذا فهنا نقبل قول من؟ معنا المفروض نقبل قول المسلم، لكن رجحنا قول من؟ الكافر، أنه أمنه ما أسره. بأي دليل؟ قرينة. طيب القرينة المتصلة ذكرنا لكم من قبل حديث ابن عباس العائد في هبته كالكلب، ها، يقيه ثم يعود في قيئه. ما هو الظاهر من الدليل؟ حرام أو حلال؟ ها؟ منهم من قال ها؟ قال الشافعي لماذا يجوز؟ لأن الكلب له أن يأكل قيئة. وقال أحمد لماذا؟ لأن القرآن قرينة متصلة في نفس الدليل، ما وهي ليس لنا مثل السوء. القسم الثالث من أقسام الأدلة على التأويل الذي يكون صحيحا، القياس الصحيح الراجح. القياس الصحيح الراجح وذكر بعض الأمثلة يذكم إلى القسم الرابع حكمة التشريع. جعلوا الحكمة من التشريع دليلا. مثال قال أي أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون حكمة التشريع والمقاصد الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم في كل 40 شاة. فإن ظاهر هذا أنه لا يجزء عن 40 شاة إلا إخراج شاة بعينها، ولكن جمهور الحنفية قد أولوا ذلك وقالوا يجوز إخراج قيمة الشاة ويجزء ذلك، وعللوا ذلك بقولهم إن حكمة التشريع نفع الفقير، ونفع الفقير يتحقق بالقيمة. وهو ملان هذا جعلوا أيه؟ ها، قرينة على هذا التأويل أو دليل هذا التأويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الغنم في كل 40 شاة. أيش ظاهر الله؟ شاة. الحنفية قالوا قيمة الشاة. تأويل أو لا؟ ما هو الدليل على هذا التأويل؟ قلنا لابد من دليل صحيح. قالوا عندنا الحكمة. ما الحكمة من جعل هذه الزكاة؟ نفع الفقير. قالوا قد ينتفع بالمال، ربما أحسن من الشاة. هكذا قالوا، هذا يتعلق مسألة خلافية. المهذب في علم أصول الفقه المقارن الثالث ألف ومئتين وستة. 1206 فما بعد هذا. ففي أيضا نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ابن بدران رحمه الله نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر الثاني صفحة 29 أيضا مع الحاشية إن هذه حاشية من أنفس الحواشي ومن أحسن الشروح صفحة كم؟ إلى 38 طيب حتى لا يحصل تفلت المعلومات نراجع إن شاء الله باب السنة نراجع باب السنة لأن له تعلق بدرس در المصطلح إلى خبر الواحد أو كل إلى قبله نعم إلى صيغ الأداء إلى قوله أما الألفاظ ألفاظ الرواية فمن الصحابة خمسة سمعت وما بعد يعني الراجع من أول السنة صفحة 38 إلى صفحة 45 إن شاء الله درس ما بعد نراجع هكذا حتى لا ننسى بعض المعلومات لا أنا أسمح